أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وليس أن الإنسانية الكلية إنسانية واحدة بالعدد موجودة في كثيرين كما أسلفنا ذكره، فإن الواحد العددي لا يتصور أن يكون في أمكنة كثيرة، ولو كانت إنسانية أفراد الإنسان أمرا واحدا بالعدد للزم إلى آخره. كان البحث في الكلي الطبيعي. قلنا بأنه فيما يتعلق بالكلي الطبيعي توجد أبحاث متعددة. السيد الطباطبائي في الحاشية هنا في الأسفار أشار إلى بحثين من هذه الأبحاث. البحث الأول بأن الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج. طبعا كما هو واضح بأنه هناك عدة أبحاث قبل هذا البحث كان ينبغي أن تبحث في الكلي الطبيعي قبل أن نصل إلى هذا البحث. مثلا البحث الذي كان ينبغي أن يبحث قبل هذا البحث أنه ما هو المراد من الكلي الطبيعي حقيقة، هذا بحث. البحث الثاني هو أنه لماذا تسمى الماهية بالكلي الطبيعي. البحث الثالث هو ما هي العلاقة بين مسألة الكلي الطبيعي وبين مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية. هل أن هذه المسألة وهي أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو غير موجود تتأثر بتلك المسألة إذا قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية أو لا تتأثر؟ ثم بعد ذلك ينبغي أن ننتقل بعد أن ننتهي من هذه الأبحاث نبحث في أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. هذا هو البحث الأول الذي عرض له السيد الطباطبائي عليكم السلام. البحث الثاني إذا كان موجودا في الخارج فكيف هو موجود في الخارج، ما هي كيفية تحققه في الخارج، حتى أنه ننتهي من هذا المقدار المرتبط بهذا الفصل الأول. سوف نشير إلى هاتين المسألتين الأخيرتين وبعد ذلك ننتقل في الإشارات أو خارج الفصل إلى بعض الأبحاث المتعلقة بالمسائل السابقة. لا يوجد بحث مهم وأساسي في هاتين المسألتين. كما أشار السيد الطباطبائي بأنه الكلي الطبيعي موجود في الخارج، ولكن كيف موجود؟ قال: موجود بوجود فرده، لا أنه هو فرد في قبال ماذا؟ في قبال الأفراد. إذن المسألة الأولى أن الكلي الطبيعي موجود، أي موجود في الخارج. كيف يوجد؟ يوجد بوجود فرده لا بوجود منحاز عن الأفراد. يعني إذا عندنا 5 أفراد من الإنسان في الخارج ليس الأمر كذلك أنه مثلا يوجد 6، 1 منهم الإنسان والخمسة الباقية ماذا؟ أفراد الإنسان. موجود بنفس وجود فرده في الخارج، لذا هو عبر قال: والجواب بالإثبات، كما في الحاشية رقم 2 قال أن الكلية الطبيعية هل هو موجود في الخارج أو لا، والجواب بالإثبات، ولكن لا بمعنى أن الماهية يعني الكلية الطبيعية عين حيثية الموجودية الخارجية، ليس بمعنى ذلك، بل بمعنى. لماذا لا يقول ليس بهذا المعنى؟ باعتبار أنه هو يعتقد أن بين الوجود والماهية توجد عينية، لو يوجد اتحاد ها هو يعتقد أنه يوجد اتحاد، فلذا قال لا بمعنى أن الماهية هي عين حيثية ماذا الموجودية، وهذا ما نختلف فيه مع الحكماء، حيث نقول يعني مع سلطة الطبائع نقول أن حيثية الماهية في الخارج هي عين حيثية ماذا الموجودية، يعني بين الوجود وبين الماهية في الخارج توجد مساوقة، أحدهما يساوق الآخر، أحدهما عين الآخر، يعني لا فقط أنه أكو تساو في الخارج، بل حيثية الصدق أيضا ماذا؟ حيثية الصدق أيضا واحدة. من نفس الموضع الذي ننتزع الموجودية ننتزع ماذا؟ ها؟ ننتزع الماهية، ولكنه الموجودية هي البعد المشترك، والماهية هي البعد ماذا؟ هي البعد المختص، وإلا عين حيثية الموجودية في متن الخارج. هذا الذي احنا مرارا أكدناه، نريد هذه النقطة. هذه واحدة، هذه مسألة. المسألة الثانية وهي كيف يوجدون في الخارج؟ الجواب أنه إذا كان يوجد الكلي الطبيعي في الخارج، قلنا ليس هذا الكلي الطبيعي موجود في عرض الأفراد الأخرى، فرد في قبال الأفراد الأخرى، لا لا، وإنما موجود بوجود ماذا؟ بوجود الأفراد. السؤال المطروح هنا وهو الانتقال إلى المرحلة الثانية أو السؤال الثاني، وهو أنه هذا الكلي الطبيعي الموجود بوجود الأفراد هل هو واحد في الخارج أو متعدد في الخارج؟ هذه الإنسانية أو ماهية الإنسان عندما توجد في الخارج توجد بنحو الوحدة، أو توجد بنحو ماذا؟ ها؟ بنحو الكثرة. ما معنى بنحو الوحدة؟ يعني أنه وجود واحد وهذه الأفراد شؤون هذا الوجود الواحد، يعني له وحدة عددية، الإنسانية لها وحدة عددية، وأفراد الإنسانية لها نحو من الارتباط بهذه الإنسانية. هذا تصور اللي لا يتذكر الإخوة نقلناه عن الرجل الهمداني، أو هكذا نسب إلى الرجل الهمداني، أن الكلية الطبيعي موجود بنحو الوحدة العددية في الخارج. قل هذه الأفراد زيد وعمرو بكر ما هي تكون ماذا من شؤون هذا الواحد العددي، إما هكذا، هذا الذي لم يقبله، وهذا الذي سميناه نسبتها نسبة الأب إلى الأبناء. أما التصور الآخر ماذا كان يقول؟ يقول لا، أنه الإنسانية بكاملها موجودة في هذا الفرد، والإنسانية بكاملها موجودة ماذا؟ في هذا الفرد، فهي موجودة في الخارج بنعت ماذا؟ بنعت الكثرة، وموجودة في الذهن بنعت ماذا؟ بوصف الوحدة. إذن إذا عندنا خمسة أفراد من الإنسان في الخارج، عندنا كم إنسانية في الخارج؟ خمسة إنسانيات، هذا إنسان حقيقة، وهذا إنسان حقيقة، وهذا إنسان حقيقة، وهكذا، اللي عبرنا عنه نسبة الآباء إلى ماذا؟ إلى الأبناء. هسه لماذا نقول أن الكيفية هكذا؟ يقول التفتوا جيدا، يقول لأنه إذا كان واحد عددي بالنسبة إلى جميع الأفراد للزم أن يكون هذا الواحد متصفا بصفات ماذا؟ متضادة متناقضة، لأنه واحد من هذه الأفراد عالم، واحد من هذه الأفراد ماذا؟ جاهل، واحد منهم طويل، واحد منهم قصير، وهكذا. ولزم أن يكون الشيء الواحد المادي، لأن المفروض هؤلاء وجودات مادية، أن يكون في أمكنة متعددة، لأنه هذا الفرد في المكان أليف وذاك الفرد في المكان ماذا باء. إذا نستكشف من هذه الأمور من أنه لا يمكن للواحد العددي أن يتصف بصفات متضادة أولا، ولا أن يكون في أمكنة متعددة. ثانيا نستكشف أنه الكلي الطبيعي ليس موجودا في الخارج على نعت الوحدة العددية، وإنما موجود على نحو الكثرة العددية. ليش؟ قلنا موجود بوجود الفرد. يعني شؤون؟ لا، مو من اللوازم. لا، قلنا بأنه لأفراد شؤون هذا الواحد، مو منحاز. لا، لا بعد أقول ليس له تحيز، أقول هذه شؤون. الآن أنت لك شؤون، شؤونك غيرك؟ مو غيرك، ليست له انحيازة، يعني ليس لهم ما بإزاء غير الأفراد، ليس الأمر كذلك. فرق بين أن نقول بأنه عندما نعد الأفراد، انعد خمسة زيد وعمرو باش هو السادس الإنسان هالشكل، هذه يصير إلى انحياز، هذا الذي تقدم. وبين أن نقول لا، هذه الخمسة موجودة بوجود ماذا؟ بوجود واحد عدد. هذا اللي الآن دي يقول الرجل الهمداني، هذا الثاني، مو دي يقول ذاك الأول. أولا قلنا بأنه هل موجود أو ليس بموجود؟ قلنا موجود. هل موجود بوجود منحاز على الأفراد؟ الجواب كلا، ليس موجود بوجود منحاز، وإنما موجود بوجود الأفراد. السؤال، هل أنه موجود بوجود الأفراد واحد عددي موجود بوجود الأفراد، أو كثير عددي موجود بوجود الأفراد؟ الجواب، موجود بوجود الأفراد بنحو الكثرة العددية، لا بنحو ماذا؟ لا بنحو الوحدة العددية. إذن لا تخلطون بين هاتين المسألتين. قال وليس أن الإنسانية الكلية إنسانية واحدة بالعدد موجودة في كثيرين. هذه إشارة إلى أي مسألة؟ إشارة إلى المسألة الثانية. المسألة الأولى أنه موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج. الجواب موجود في الخارج. الجواب ما هو؟ موجود في الخارج بوجود أفراده. السؤال، هل هو واحد موجود بوجود هذه الأفراد؟ إنسانية واحدة في الخارج وهذه الشؤون هذا الواحد، أو أنه موجود بعدد الأفراد في الخارج؟ فلهذا قال وليس أن الإنسانية الكلية، مراد من الكلية هنا يعني الكلية الطبيعية، مو الكلية المنطقية إلا المجموع يصير كلية العقلي، لا. وليس أن الإنسانية الكلية إنسانية واحدة بالعدد موجودة هذه الإنسانية ماذا؟ في كثيرين، كما أسلفنا ذكره. أين تقدم هذا البحث؟ تقدم مفصلا في مباحث الوجود الذهني، هناك في الجزء الأول صفحة 272، هناك تحت عنوان الطريقة الثالثة، يعني إثبات الوجود الذهني من خلال إثبات الكلية الطبيعية في الذهن. هناك في صفحة 273 بيّن هذا الأمر بنحو واضح. هنا أيضا كما قال الحكيم السبزواري، كان ينبغي ذاك البحث يأتي أين؟ ها؟ يأتي هنا، لا أنه يبحث هناك. فإن الواحد العددي، هذه كله ده يتكلم في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. قلنا المسألة الأولى أنه موجود في الخارج بوجود الأفراد لا بوجود منحاز عن الأفراد، هذه المسألة الأولى. الآن في المسألة الثانية، أنه موجود بوجود الأفراد واحد عددي موجود بوجود الأفراد، لو كثير عددي موجود بوجود الأفراد، ها؟ قال فإن الواحد العددي، هذه مناقشة أنه موجود في الخارج بنحو الوحدة العددية، فإن الواحد العددي لا يتصور أن يكون في أمكنة كثيرة، هذا الإشكال الأول. ولو كانت، إشكال الثاني، ولو كانت إنسانية أفراد الناس في الخارج، ها، وإلا في الذهن الإنسانية واحدة، لا تشكك في الماهية. ولو كانت إنسانية أفراد الناس في الخارج أمرا واحدا بالعدد لزم ماذا؟ لزم كونه عالما جاهلا، أبيض أسودا، متحركا ساكنا، إلى غير ذلك من المتقابلات. واضح صار؟ الآن هذه وليس بيان نفس المطلب لأنه مطلب جديد، وليس نسبة المعنى الطبيعي، هنا الكلية طبيعي، إلى جزئياته، مراد من الجزئيات يعني هنا الأفراد، هنا احنا ما عندنا الجزئيات، هنا الجزئي في قبال ماذا؟ الكلية الطبيعي. وليس نسبة المعنى الطبيعي إلى جزئياته نسبة أب واحد إلى أولاد كثيرين كلهم ينسبون إلى هذا الأب الواحد، يعني في الخارج إنسانية واحدة ولكنه كل هذه الأبناء يرجعون إلى ماذا؟ إلى هذه الإنسانية الواحدة، كل هذه الأفراد ترجع إلى هذه الإنسانية الواحدة، بل كنسبة آباء إلى أبناء، يعني عندما نضع يدنا على أي فرد نقول إنسان بتمام الإنساني. بعبارة أخرى شفتوا جيدا، إذا كانت الوحدة عددية وهذه الأفراد شؤون هذا الواحد العددي، عندما نفقد أي فرد من أفراد الإنسان ينقص من هذا الإنسان شيء أو لا ينقص؟ ينقص، هو واحد عددي، إذا نقص واحد من أفراده شأن من شؤونه ذهب. التفتوا لي، إذا فرضنا أن الإنسان في الخارج واحد عددي وهذه الأفراد شؤون ماذا؟ هذا الواحد العددي، إذا نقص أي واحد من هذه الأفراد نقص شأن، فنقص شيء من الكلية الطبيعية، يعني نقص شيء من الإنسانية. أما إذا قلنا النسبة هي ماذا؟ نسبة الآباء إلى الأبناء، عندما ينقص أي فرد من الأفراد ينقص شيء من إنسانية أو لا ينقص؟ لا، لأنه تمام الإنسانية كانت في هذا الفرد، وتمام الإنسانية كانت في هذا الفرد، وتمام الإنسانية كانت في هذا الفرد. ها؟ إذا نقص واحد فرد من أفراد الإنسان ذهب، وإلا هذا الإنسان الموجود، الإنسانية الموجودة في هذا الفرد والثالث والرابع والخامس، نقص منه شيء أو لم ينقص؟ الآن إذا اتضح هذا المعنى، التفتوا لي جيدا، إذا اتضح هذا المعنى الطبيعي يتحقق ماذا؟ ها؟ بفرد واحد منها، الطبيعة تتحقق ماذا؟ بفرد، وترتفع ماذا؟ لا، بفرد أيضا، أحسنتم، لأنه الطبيعة موجودة هنا. لماذا تقول أنه بجميع الأفراد؟ هذا بجميع الأفراد منشأه أنه هذا شؤون واحد عدد. إذا افترضت أن الطبيعة في الخارج لها شؤون هذه الأفراد شؤونها، هم متى ترتفع الطبيعة بكاملة؟ إذا ارتفعت جميعها. أما إذا افترضت في كل فرد توجد الطبيعة بكاملها، فكما توجد الطبيعة بفرد ترتفع الطبيعة ماذا؟ بفرد. ما أدري واضح المعنى؟ قال بل كنسبة آباء إلى أبناء. نعم، المعنى الذي يعرض له أنه كلي في الذهن يوجد في كل ماذا؟ واحد. هذا أنه كليون، هاي الكلية، الكلية ماذا؟ الكلية العقلية، مو الكلية الطبيعي، يعني الذي يصدق عليه أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا في الذهن. يقول ذاك المعنى الذي في الذهن له خصوصية الكلية وهي عدم الإباء على الصدق على الكثيرين، ذاك بتمامه أين يوجد؟ يوجد في الخارج، في هذا الفرد وفي ذاك الفرد وهكذا. نعم، المعنى الذي يعرض له أنه كلي في الذهن، هذا مو الكلي الطبيعي، هذا الكلي ماذا؟ عندما تقول الإنسان كلي، هذه وكثيرا ما تقع المغالطات والاشتباهات، أنه عندما يعبر عن الطبيعة بأنها كل ماذا طبيعي، ويتصورون أنه مراد من الكل الطبيعي يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مع أنه هذا مو الكل، هذا الكل هنا مو ما لا يمتنع فرض صدقه، ما لا يمتنع فرض صدقه وصف ماذا؟ وصف الكلي الطبيعي عندما يكون في الذهن. نعم، المعنى الذي يعرض له أنه كلي في الذهن هذا كالمعنى يوجد في كل واحد، في كل واحد من الأفراد ذلك المعنى الذي تعرضه الكلية في الذهن يوجد ماذا؟ يعني عندما تقول الإنسان في الذهن كلي، ذاك الموصوف وهو الإنسان موجود في كل فرد فرد. وليس، التفتوا جيدا، هذه مناقشة المسألة الأولى، قلنا بأنه الترتيب مو منطقي، أولا ناقش المسألة الثانية، الآن دا يناقش ماذا؟ المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ وليس كل واحد إنسانا بمجرد نسبته إلى إنسانية تفرض تلك الإنسانية منحازة ماذا؟ منحازة عن الكل. ما أدري واضح ولا؟ بل لكل واحد من تلك الأفراد ماذا؟ إنسانية أخرى هي بالعدد غير ماذا؟ غير ما للآخر. وأما المعنى المشترك، مراد إن الاشتراك مو الكلي الطبيعي، مراد من الاشتراك يعني الكلي ماذا؟ الكلي المنطقي الذي بالجمع يصير الكلي ماذا؟ العقلي. وأما المعنى المشترك فهو في الذهن لا غير. وها إلى هنا بحمد الله تعالى انتهى الحديث في الفصل الأول. كما أشرنا أنه توجد هنا عدة أبحاث كان ينبغي أن يشار إليها، وتتميما من البحث أيضا نحن نشير إليه. السؤال الأول المطروح هنا هو عندما يقولون الكلي الطبيعي، ما هو مقصودهم من الكلي الطبيعي؟ إذا تتذكرون نحن كانت عندنا الماهية لها اعتبارات ماذا؟ متعددة. هذا المعنى قرأناه في البداية في النهاية، ومفصلا الإخوة لابد قرأوه أين؟ في مباحث الأصول في الإطلاق، وهو أنه أسماء الأجناس التي إذا تعلق بها الأمر أو النهي يدل على الإطلاق، هذا اسم الجنس، أي اعتبار من اعتبارات الماهية. إذا يتذكر الإخوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي الجزء الثالث صفحة 405 هذه عبارته، بعد أن يذكر اعتبارات الماهية يقول: بعد ذلك يقع البحث حول نقاط ثلاث. النقطة الأولى، التفتوا، أن الكلي الطبيعي ينطبق على أي من هذه اللحاظات من هذه الاعتبارات الماهية، لأنه بيّن أن الماهية تارة تكون بشرط شيء وأخرى تكون ماذا؟ بشرط لا، وثالثة تكون لا بشرط، وهذا لا بشرط تارة يكون قسما في قبال البشرط شيء والبشرط لا اللي عبرنا عنه باللا بشرط ماذا؟ القسمي. خب إذا هذه الأقسام تحتاج إلى ماذا؟ ما هي اللي هي المقسم لهذه الأقسام الثلاثة، وهي اللا بشرط ها مقسمي. هذا اللا بشرط المقسمي غير اللا بشرط المقسمي في العرفان، ذاك حديث آخر، وإن كان لا يخلو من قرب مع هذا البحث على أي الأحوال. اللا بشرط المقسمي أقسامه: اللا بشرط القسمي، البشرط شيء، البشرط ماذا؟ لا سؤال. وهذه لا هنا اتضحت لنا اعتبارات الماهية: بشرط شيء، بشرط لا، بشرط القسمي، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي، لا بشرط المقسمي. مو شكل هو الماهية ياهي منه: بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط قسمي، لا بشرط مقسمي، ياهو منه. اختلفت كلماتهم هنا ولها آثار أيضا، حتى تعرفون أنه كيف هذا الذي احنا أشرنا إليه مرارا وتكرارا في الأبحاث الأصولية، أن تجذير المسائل الأصولية أمر مهم في تحقيق المسألة. يعني أنت تعرف أن هذه المسألة من أي علم من العلوم جاءت إلى علم الأصول؟ جاءت من علم الكلام، جاءت من الفلسفة، جاءت من فقه اللغة، جاءت من علم النفس، نظرية بافلوف اللي الاقتران الشرطي، هاي مين جاي؟ ها؟ جاي من الفلسفة؟ لا، ما جاي من الفلسفة، ولا جاي من فقه اللغة، ولا جاي من علم المعاني أبدا والبلاغة أبدا. جاي من إيه؟ ها؟ جاي من نظريات الاقتران الشرطي اللي هي من 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 مسائل علم النفس. مو هالشكل؟ طب لماذا ينبغي أن نعرف تجذير المسائل ونجذر المسائل؟ لأنه كل مسألة من هذه المسائل مرتبطة بعلم من العلوم، وكل علم من العلوم له منهجه الخاص الذي ينبغي تحقيقه. إذا كانت المسألة مرتبطة بفقه اللغة، بينك وبين الله نطبق عليها قواعد العلة والمعلول، يعني شنو علاقة؟ وهذا الخلط الكبير الموجود عندنا الآن في علم الأصول منشأه هذا، وهو أن المسألة لا تجذر فتساق المسائل الأصولية سوقا واحدا. لذا نحن بشكل صريح قلنا لا يوجد عندنا علم اسمه علم الأصول، علم بالمعنى الاصطلاحي، يعني له موضوع وله أحكام وله محمولات، لا يوجد. علم الأصول مجموعة مسائل مأخوذة من هذا العلم، وهذا العلم لها مدخلية في عملية الاستنباط. واضح؟ وقعا كشكول، كشكول، ولكن كشكول مهم في عملية الاستنباط. جيد. خب الآن الكلي الطبيعي هل هو لا بشرط القسم أو المقسم؟ الجواب: ذهب بعضهم إلى أنه لا بشرط القسم، ذهب بعضهم إلى أنه لا بشرط المقسم، ذهب بعضهم. فلذا سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: فهل ينطبق على اللا بشرط القسم أو اللا بشرط المقسم، أو ينطبق على شيء ثالث لا هذا ولا ذاك، وهي الماهية المهملة التي لا هي القسم ولا هي ماذا ولا هي المقسم. ثم الماهية المهملة ما هي؟ أن الماهية المهملة هل هي عبارة عن اللا بشرط المقسم أو أنها شيء وراء ماذا؟ وراء ذلك. أما الأولى، التفتوا، يعني المسألة الأولى، فالصحيح أن الكلية الطبيعي عبارة عن نفس الملحوظ في اللا بشرط القسم. هذا عند من؟ عند السيد الشهيد. وذهب البعض إلى أنه ماذا؟ ها؟ اللا بشرط المقسم. واختار جملة من المحققين أنه الماهية ماذا؟ المهملة، لا القسم ولا ماذا؟ ولا المقسم. إذن كان ينبغي أن تحقق هذه المسألة، وبعد ذلك صدر المتألين سيقف عند ذلك في اعتبارات الماهية. ولكنه البحث باعتبار غير منظم، تجدون بأنه مسألتين ثلاثة من الكل الطبيعي تطرح النيه، ومسألة ثلاثة تطرح في باب آخر، وهكذا. هذا البحث الأول اللي تحقيقه موكول إلى محل آخر تأتي إن شاء الله مناسبته. البحث الثاني الذي هو من الأبحاث الأساسية أيضا، خب لماذا تسمى الماهية، سواء كانت المهملة أو القسمي أو المقسمي أو أي شيء، لماذا تسمى كلي؟ وتبين من هذا بأنه مراد من الكلي الطبيعي هو الماهية. خب لماذا سميت الماهية أعم من أن تكون مهملة، قسمي، مقسمي، لماذا تسمى كلي؟ هذا البحث إن شاء الله تعالى أيضا تأتي مناسبته ونشير إليه، ولكن بنحو الإجمال الإخوة اللي يردون يتضح لهم المطلب، أشار إليه الحكيم السبزواري في حواشيه على الأسفار الجزء السادس صفحة 20، قال: تسمى نفس الماهية ألا بشرط شيء. بعد هنا لا يبين ألا بشرط القسم أو ألا بشرط المقسم، يقول الماهية ألا بشرط تسمى بالكلي. هو وجه التسمية الأول يقول اصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنه نحن نعرف أنه عندما يطلق الكلي يراد ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهنا المراد من الكلي يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لو المراد منه الماهية، من الواضح بأنه المراد منه الماهية. لماذا سميت كلي طبيعي؟ يقول الجواب أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح في أن يسمى نفس الطبيعة التي لا كلية ولا جزئية تسمى بالكلي بالاشتراك اللفظ، لا مشاحة في الاصطلاح. لأنكم أنتم تذكرون فيما سبق نحن قلنا الماهية من حيث هي كلية أو غير كلية، قلنا لا كلية ولا جزئية. وإذا لا كلية لا جزئية، لماذا تسمون الماهية بالكلية الطبيعي؟ يقول اصطلاح من نحو الاشتراك اللفظ. هذا وجه. الوجه الثاني أنه من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه في الذهن. الماهية في الخارج، الماهية في الخارج كلية أو غير كلية، يعني تقبل الشركة أو لا تقبل الشركة، لا تقبل الشركة، ولكنها فيها صلاحية أنه إذا جاءت إلى الذهن تكون ماذا؟ موصوفة بالكلية، فبلحاظ ما تؤول إليه بعد ذلك تسمى ماذا؟ ها؟ تسمى بالكلية الطبيعي. إذن التسمية تكون مجازية بلحاظ ما سيؤول إليه. وجوها أخرى مذكورة إن شاء الله لعله مناسبة في وقتها تأتي. نعم، هي يعني قابلية، يعني هذا إنما سميه يعني بلحاظ ما يؤول إليه سمي كلي، وإلا هو مو كلي. يعني الآن لو سألت الماهية كلي أو لا، حقيقة الجواب كلا، ولكن لعد لماذا سمي؟ تقول باعتبار أنه إذا جاءت في الذهن تتصف الإنسان كلي، فبلحاظ ما يؤول إليه فتكون التسمية تسمية مجازية. نعم، أكو كل شيء، يعني كل الماهيات مقصود أكبر، شنو المشكلة؟ كل الماهيات كلية، يعني شنو احنا نقول كل طبيعة فقط ماهية الإنسان، وكل طبيعة تسمى ماذا؟ كل طبيعة. أقول وين الإشكال، شنو هو هذا اللازم؟ اللازم شنو باطل؟ ذاك بحث آخر عند المشهور، وهذا سيأتي إن شاء الله، وهو أن هؤلاء لا يطلقون الكلية إلا على المفاهيم المأوية، أما المفاهيم الفلسفية يقولون أنها كلية أو ليست كلية. لذا تذكرون فيما سبق ميزوا أو ميزنا بين لهم بين المفهوم الفلسفي والمفهوم ماذا؟ المأوي. قلنا المفهوم الفلسفي له مصاديق، والمفهوم المأوي له ماذا؟ أفراد، وبهذا ميزوا. هل هذا التمييز صحيح أو لا؟ لعله في الإشارات ستأتي. هذا هو البحث الثاني اللي كان ينبغي أن يطرح. البحث الثالث وهو من الأبحاث الأساسية في نظري، وهو العلاقة بين هذه المسألة، وهي مسألة أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج أم لا، هاي المسألة الأولى اللي طرحناها، وبين مسألة أطالة الوجود واعتبارية الماهية. أكو علاقة أو لا توجد علاقة؟ قد يقول قائل بأن هذه الماهية، هذه المسألة من متفرعات أصالة الماهية، لأنه إذا قلنا أن الماهية أصيلة في الخارج، ويأتي هذا السؤال وهو أن الكلي وهي الطبيعة وهي الماهية موجودة في الخارج أو غير موجودة. أما إذا أنكرنا وجود الماهية في الخارج أصلا، بعد هل يأتي بحث أن الكلي الطبيعي موجود أو لا غير موجود أو لا يأتي؟ ها؟ إذن هذه المسألة وهي الأولى من المسألتين اللتين طرحناهما أو طرحهما العلامة هنا في الحاشية، متفرعة على القول بأصالة ماذا؟ ها؟ بأصالة الماهية هناك. لذا الشيخ مصباح في تعليقه عندما يأتي إلى هذه المسألة هناك في الحاشية تقريبا لعله رقم 10 هناك يقول: والصلة بين المسألتين، يا مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وبين أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج أو غير موجود، يقول: وثيقة جدا، وليس من الجزاف اعتبار القول بوجود الكلية الطبيعي في الخارج من أعمق جذور القول بأصالة ماذا؟ بأصالة الماهية. من هنا ذهب البعض أن هذه المسألة، افتوا جيدا، إنما يكون لها موضوع إذا آمنا أن الموجود في الخارج المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الماهية. عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الماهية في الذهن هل موجودة في الخارج أو فقط فردها موجود في الخارج؟ فالقائل بوجود الكلية الطبيعي في الخارج يقول: لا، موجودة بوجود الفرد. والمنكر لذلك يقول: لا، الطبيعة موجودة في الذهن، وفي الخارج ماذا يوجد؟ ها؟ لا لا، أفراد، مو شؤون، أفراد. الشؤون قلنا على أنها موجودة، ولكن موجودة بنحو الوحدة العددية. هذه ميزنا بين المسألتين لهذا السبب. شفتوا جيدا؟ يوجد مسألتان. الأولى أن الماهية أن الإنسان هذا اللي موجود في الذهن اللي يعبر عنها بالطبيعة موجودة في الخارج أو غير موجودة. قول يقول موجودة وقول يقول ماذا؟ غير موجودة. خب إذا لم تكن موجودة العد ماذا يوجد؟ أنا ماذا؟ يقول أنت مو إنسان، أنت ماذا؟ أنت فرد الإنسان، أنت جزئي من جزئيات ماذا؟ ذلك المفهوم الكلي. واضح صار؟ حتى القائل بأنه ما هو؟ موجود في الخارج. خب هنا ماذا يجيب؟ موجود بوجود منحار، موجود بوجود الوحدة العددية، لو موجود بوجود الأفراد على نعت الكثرة العددية. أي هذا القول الأخير نحن بين. هذا الكلام إنما يجري يقول البعض هكذا بناء على أصالة الماهية. أما إذا أنكرنا أن الماهية أصيلة يأتي بحث أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو لا أو غير موجود، ها يكون لها موضوع أو ليس لها موضوع؟ يقولون ينتفي باعتبار سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الماهية لها تحقق أو ليس لها تحقق. هو ليس لها تحقق لا معنى لأن نسأل أن الكلي موجود بوجود فرده أو غير موجود بوجود فرده. والجواب عن ذلك لا، هذه المسألة مسألة تبقى قائمة سواء قلنا هناك بأصالة الوجود أو قلنا هناك بأصالة الماهية أو قلنا هناك بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود. هذه المسألة تبقى. التفتوا لي جيدا التمييز بين الحيثيتين. إذا ذكر الإخوة وقرأتم في علم الأصول بأنه المسائل إنما تتعدد وتختلف باعتبار الحيثيات. الحيثية المبحوث عنها في أصالة الوجود شيء، والحيثية المبحوث عنها في أصالة في الكلية الطبيعي وأنه موجود في الخارج شيء آخر. ما هي الحيثية المبحوث عنها في أصالة الوجود والأصالة المائية؟ التفتوا لي جيدا. في أصالة الوجود أو أصالة الماهية لا علاقة لنا بالطبيعة الموجودة في الذهن، وإنما بحثنا عن الفرد في الخارج. نقول نحن نعلم بوجود حقيقة أين؟ في الخارج. وهذه الحقيقة عندما تأتي إلى الذهن نأخذ منها مفهوم أو مفهومين؟ مفهومين. نسأل هذا السؤال، هذا الموجود في الخارج مصداق للوجود لو مصداق للإنسان أي منهم؟ هذا فرد بالذات للوجود لو فرد بالذات للإنسان أي منهما؟ أنت لا ما على ضوء هاي حيثية. فإذا عقدت مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية. حسنتم. إما يقول أن هذا الموجود في الخارج وجود والماهية منتزعة، يعني والماهية أمر عدم لا تحقق لها، وإما أن يقول أن الفرد في الخارج ماهية يعني إنسان والوجود أمر يعتبره العقل، وإما يصير مثل يقول ماذا؟ لا الوجود متحقق والماهية أيضا ماذا؟ ها؟ نحو الوجود في الخارج. هذه حيثية البحث في تلك المسألة. أما حيثية البحث هنا التفتوا لي جيدا، حيثية البحث هنا مو نسأل بأن هذا الفرد مصداق ماذا، نسأل بأن هذا الكلي وهو الطبيعة وهو الإنسان موجود في الخارج أو مو موجود في الخارج؟ التفتوا لي موجود أو مو موجود؟ فسيفترضوا صرنا من القائلين ماذا؟ بأن الطبيعة موجودة أين؟ في الخارج. نعم هنا عندما يأتي السؤال بأي نحو موجودة، أصالة الوجود وأصالة الماهية تعين لنا نحو الوجود. فإذا كانت الماهية أصيلة فالفرد كلي الطبيعي موجود في فرده بالذات. أما إذا كانت الماهية بناء على تلك المسألة الأولى موجودة لا بالذات، موجودة ماذا؟ بالعرض. فالكلي الطبيعي موجود في الفرد ماذا؟ بالعرض. ما أدري قدرت أوصل هذا المطلب إلى ذهن الأخوة. عندنا مسألة هناك أن الوجود أصيل أو الماهية أصيلة، يعني ماذا؟ يعني هذا الخف فرد في الخارج، فرد بالذات للوجود او فرد بالذات للماهية. هنا عندنا ماذا؟ عندنا انسان في الذهن وهو الطبيعة، وهو كلية طبيعي، موجود في الخارج او غير موجود. عندنا قولان، قول يقول موجود في الخارج بوجود ماذا؟ بوجود فرده موجود في الخارج. فهنا اذا قلنا الفرد هناك ماهية، فالكلي يكون موجودا بالذات هنا. اما اذا قلنا هناك نقول ان الماهية موجودة بالعرض، فهنا الكلي الطبيعي ايضا موجود بالفرد الذي هو ماذا؟ بالعرض لا بالذات. اما اذا انكرنا وجود الكلي الطبيعي في الخارج، فنقول لا هو موجود بالذات ولا هو موجود ماذا؟ بالعرض، وانما افراده موجودة في الخارج. ما قدرت اوصل المسألة لذهن الاخوة؟ إذن مسألتان نعم تتأثر ببعض الخصوصيات التي أشرنا إليها. تبقى عندنا مسألة أخيرة مرتبطة بهذا البحث، وهو الكلية الطبيعي، وهو السؤال الذي طرح وطرحناه مرارا. قلنا أساسا هذا ما هي من أين جاءت إلى الذهن؟ ها؟ من أين أخذنا؟ يعني أنا من أين أخذت ما هي الإنسان، هذه الطبيعة اللي هي قابلة للإشتراك، تقول الإنسان كلي؟ الجواب توجد نظريتان مشهورتان كما تعلمون. نظرية المشهور من المشائين أرسطو ومن جاء بعده، يقول أنت تأخذ الأجزاء والأفراد الجزئيات تأخذها من الخارج وتأتي إلى الذهن، تفعل ماذا؟ ها؟ تقشرها وتستخرج المشترك ما بين الأفراد جميعا وهو الطبيعة، أي نظرية التقشير اللي هي نظرية باطلة جزما إخواني الأعزاء، لأنه الأمور الذهنية كلها مجردة، والمجردات قابلة للتقشير لو مو قابلة للتقشير؟ أساسا مو قابلة للتقشير والتغيير. هذه نظرية مشهورة في المنطق وفي على الألسنة وموجودة في علم الأصول، ولكنها باطلة على المباني الفلسفية جزما. نظرية أخرى تقول لا، هي النظرية الإفلاطونية، تقول لا أن الإنسان باعتبار ارتباطه بهذه الأفراد في الخارج تستعد النفس لارتباط بوجوده المثالي أو وجوده ماذا؟ الوجوده العقلاني الذي قرأناه في نهاية الحكمة، وهذا بحث مرتبط بنظرية المعرفة. هذا تمام الكلام في هذا المقطع الأخير من بحث الكلي الطبيعي. هسه إذا أكو بعض النكات إن شاء الله أشير إليها فيما يتعلق بالفصل الثاني حتى ننتقل، الفصل الأول حتى ننتقل إلى الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين.